نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونكمل هذا الكتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام. وما زال الكلام موصولا حول ما يتعلق بالنجاسات وكيفية إزالتها. وبعد أن انتهينا من حديث أنس بن مالك سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الخمر تتخذ خلا فقال لا. الحديث الذي يليه وعنه أي عن أنس رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. متفق عليه. مفردات الحديث: خيبر بفتح الخاء وسكون الياء المثنى التحتية بعدها باء موحدة آخرها راء بلدة تقع شمال المدينة المنورة بمسافة نحو 60 و100 كيلو متر، وكان يسكنها طائفة من اليهود ففتحها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 7 من الهجرة، والآن هي بلدة عامرة فيها الدوائر الحكومية والمرافق العامة وفيها بعض الآثار. ينهيانكم تثنية الضمير لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لحوم جمع لحم، واللحم من جسم الحيوان والطير الجزء العضلي الرخ بين الجلد والعظم. الحمر بضمتين جمع حمار، وهو حيوان داجن من الفصيلة الخيلية يستخدم للحمل والركوب، والأنثى حمارة وأتان. حمارة وأتان. الأهلية مؤنث الأهلي بالنسبة إلى الأهل ضد الوحش، والأهلي الألف من الحيوان اللي هو يا أخوانا الحمار اللي احنا بنشوفها ديت، يعني ادي معناه الحمر الأهلية. أما الحمار الوحشي ده بيبقى مخطط كده وفي إيه وفي الجبال لا يستأنس. رجس بكسر الراء وسكون الجيم آخرها مهملة جمعه أرجاس أي قذر محرم، وأكثر ما يقال في المستقذر. طبعا ما يؤخذ من الحديث نجاسة الحمر الأهلية في لحمها ودمها وبولها وروثها، أما عرقها ولعابها وبدنها ففيه خلاف سيأتي إن شاء الله. تحريم أكل لحومها وشرب لبنها فإنها رجس، والرجس هو القذر النجس. تقييده بالحمر الأهلية دليل على طهارة وإباحة الحمر الوحشية، ذلك أنها صيد طاهر حلال. التعليل بأنها رجس دليل على أن كل عين نجسة فهي محرمة لما فيها من المضار الصحية، ولأنه خبيث مستقذر. هنا برضو مسألة، وهي إن الحمر الوحشية نفس فصيلة الحمر الأهلية من الفصيلة الخيلية، يعني الحافر والأذن والجسم ما فيش فرق في الظاهر، وهذه حلال وهذه حرام، كون أن الحكمة أو العلة أخفيت عنا لا يكون ذلك دافعا لترك الحكم الشرعي. قوله ينهيانكم تثنية الضمير أحدهما يعود إلى الله تعالى والآخر يعود إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء مثل هذا في عدة نصوص، منها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وهو في الصحيحين. أما قوله صلى الله عليه وسلم للخطيب الذي قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى، فقال بئس خطيب القوم أنت، فقد حملوا هذا على أن الخطب ينبغي فيها البسط والإطناب ليحصل التبليغ الكامل، وقد سبق وذكرنا هذا الأمر في أحاديث العقيدة التي ظاهرها التعارض. بعد ذلك خلاف العلماء أي في الأحكام المترتبة على الحديث السابق وهو تحريم لحوم الحمر الأهلية وما يتعلق بها، لأهل العلم أقوال ظاهرها التباين يجملها المصنف فيما يلي. أجمع العلماء على أن روث الحمار الأهلي والبغل وبوله ودمه ولحمه نجسة، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحمار إنه رجس، وقوله عن روثه إنه رجس، بدأ إجماع. يبقى بول الحمار والبغل ودمه ولحمه نجس، يبقى إذا أصاب منه شيئا من البدن أو الثوب نجاسة ويجب أن تزال. واختلفوا في بدني، المعني بالبدن إخواننا اللي هو ظاهر بدني اللي هو الجلد، سواء جلد حمار أو جلد بغل، لو لمسته أو ركبته، وكذلك عرقه أي عرق البغل والحمار بعد العمل الشاق. يقول واختلفوا في بدنه وما يفرزه من عرق، وفي فمه وما يخرج منه من ريق وسؤر، السؤر اللي هو ما يتبقى في الإناء بعد شرب الشيء، يعني الحمار شرب من الحوض تبقى ماء، وكذلك البغل تبقى ماء، ده اسمه ايه؟ السؤر. ما حكم هذا السؤر؟ يقول واختلفوا في بدنه وما يفرزه من عرق، وفي فمه وما يخرج منه من ريق وسؤر، وأنفه وما يخرج من مخاط، هل هي نجسة أو طاهرة؟ فذهب الإمام أحمد في المشهور عنه إلى نجاستها، وتبعه على ذلك أصحابه. قال في المقنع والإنصاف والبغل والحمار الأهلي نجسة هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. قال ابن الجوزي هذا هو الصحيح من المذهب. وذهب الإمامان مالك والشافعي إلى أنهما طاهران، وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها بعض أصحابه ومنهم الموفق ابن قدامة في المغني. والصحيح طهارة البغل والحمار، قال في الإنصاف قلت وهو الصحيح والأقوى دليلا. واختارها بعض مشايخنا المعاصرين منهم الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ أنها طاهرة في الحياء ولا ينقص منها إلا البول والروث والدم. وقال الشيخ السعدي الصحيح الذي لا رب فيه أن البغل والحمار طاهران في الحياة كالهر، فيكون ريقهما وعرقهما وشعرهما طاهر. طيب، واستدل الأولون على نجاستهما بقوله صلى الله عليه وآله وسلم إنها رجس، والرجس هو النجس، فعموم الحديث يقتضي نجاسة كل شيء منهم. والأصل أن كل حيوان محرم فهو نجس خبيث هو وجميع أجزائه. أما الذين يرون طهارة بدنهما ورقهما ومخاطهما وعرقهما وشعورهما فلهم على ذلك أدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه كانوا يركبونهما، ومع هذا لم يأمر بالتوقي من هذه الفضلات منهما، وتأخر البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ثانيا، قال عن الهرة إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم. يبقى هنا خدوا بالكم معايا كده، واستدل الأولون، كل مع واحد الكتاب، واستدل الأولون على نجاستها بقوله إنها رجس، والرجس هو النجس في عموم الحديث يقتضي نجاسة كل شيء منه. والأصل أن كل حيوان محرم فهو نجس خبيث هو وجميع أجزائه. جنبها كده اكتب إلا ما دل عليه الدليل وأخرجه عن الأصل. معايا يا شيخ؟ إلا ما دل عليه الدليل وأخرجه عن الإيه؟ عن الأصل. زي الهرة، حد يقدر يأكل لحمة الهرة ومع ذلك نجس ولا مش نجسة؟ ليس بنجس، هي متطوفين عليه. كذلك الحمار والبغل. والأدلة أهو، أول شيء أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يركبونهما، ومع هذا لم يأمر بالتوقي من هذه الفطلات منهما، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. اكتب جنبها كده، فكيف بالكتمان؟ فكيف بالكتمان؟ ثانيا، قال صلى الله عليه وآله وسلم عن الهرة إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم. قال إنها من الطوافين، ولا إنها طواف عليكم؟ من الطوافين. يبقى في طوافين تانية، صح ولا لا؟ في طوافين تانية غير الهرة. معايا مشايخ؟ طيب، إنها من الطوافين عليكم. وهذه العلة موجودة في الحمار والبغل، وأكثر، فإن ركوبهما واستعمالهما أكثر لسوقا وأمس حاجة من الهرة، فإذا عفي عن الهرة لتطوفها فهو في الحمار والبغل أولى. واضح ولا مش واضح؟ ثالثا القاعدة الشرعية الكلية الكبرى وهي المشقة تجلب التيسير، فمشقة رجوب الحمار والبغل والحمل عليهما مسألة جزئية من هذه القاعدة العظيمة. ولهذا قال الإمام أحمد: البغل والحمار طاهران ريقهما وعرقهما وشعورهما. طبعا دي الرواية الثانية عن الإمام أحمد. وقال في المغني الصحيح: عندي طهارة البغل والحمار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركبهما ويركبان زمنه، فلو كان نجسين لبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: هذا القول هو الأليق بالشريعة المحمدية، شريعة اليسر والبعد عن الحرج والمشقة. وقال ابن القيم: دليل النجاسة لا يقاوم دليل الطهارة. يبقى نخلص من ذلك أن الحمار والبغل كويس، النجس فيه يا أخوان اللحم والدم والبول والروس، عدا ذلك بدنه إذا عرق ولعابه وريقه وسؤره طاهر. واضح يا أخوانا؟ فيه مسألة كده عند الفلاحين كانت مشهورة ونبه عليها من باب التنبيه. الجماعة الفلاحين وضعوا قاعدة من عندهم، قالوا في صقر البهيمة، عرفت ايه معنى الصقر؟ الماء المتبقي بعد شرب البهيمة او بعد شرب عموما. فقالوا لو كانت البهيمة مما تجتر بالجيم في العم تشتر، وهذا خطأ، تجتر، قالوا إن كانت تجتر يبقى صقرها نجس، لا تجتر فصقرها إيه؟ غير نجس. والكلام ده غير سديد، غير صحيح، بل الصواب ما عليه. أيضا لم يأتي ذكر الحصان اللي هو الخيل والفرس، لم يأتي ذكره قط. لما؟ لأنه طاهر مما يؤكل لحمه، الحصان الخيل مما يؤكل لحمه، كون أننا لا نستسيغ أكلها ولأننا الطباع لم تألفه، دي قضية تانية والحكم الشرعي شيء تاني. في البخاري ومسلم من حديث أسماء قالت: مرضت لنا فرس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنحرناها وأكلناها. هذا في البخاري كويس. أيضا ما شاع عند البعض أن الفرس كله حرام إلا جزء معين في الربع الشمال اللي مش عارف إيه، هذا الكلام كله غير صحيح، بل الصواب أن لحم الفرس، أن الفرس يؤكل إيه؟ لحمه بعد أن ينحر وبعد أن يذكى، إما بالنحر وإما بالتذكية، والنحر غير الإيه؟ غير التذكية. كون كما قلت أن القوم لا يستسيغون الطعام، دي مسألة أخرى لا تؤثر في الحكم الشرعي بإيه؟ بشيء. يقول: وعن عمرو بن خارجة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي. يبقى محل الشهد أنا عاوز يقولك إن لعاب الإيه؟ لعاب الراحلة اللي هي الناقة كان على كتفي هذا الصحابي والنبي عليها يخطب، وبعد ذلك إن اللعاب ماله طاهر لا شيء فيه. درجة الحديث: الحديث صحيح، فقد صححه الترمذي وفيه شهر بن حوشب مختلف فيه، واستقه البخاري ويؤيده ما ثبت في البخاري ومسلم وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرينيين بأن يشربوا من أبوال الإبل، فإذا كان البول طاهرا فاللعاب أولى. مفردات الحديث: من تلاحظوا يا أخواننا الله يبارك فيكم، وده اللي احنا عاوزين يكون ديدنا ونمشي عليه، يقصر لك العمر ويسدد لك الفهم ويعطيك العلم بدليل، وهو دراسة الفقه على الحديث. وعندنا أدي بلوغ المرام شرح دليل الحافظ ابن حجر، وطبعا كما تعلمون الكتاب كبير وهياخد منا وقت، وكذلك عمدة الأحكام شرحه العلامة السفاريني في 9 مجلدات بعنوان كشف اللثام، وشرحه ابن دقيق العيد، وشرحه العثيمين تنبيه الأفهام، وشرحه البيسام تيسير الأحكام. معايا؟ عليك بهذه. وشرحه بعض المعاصرين من باب تحصيل حاصل، واخد بالك، وطبعه ووزعه مجانا على طلبة العلم، ومن خلاله ينشر بدعته هداه الله، واخد بالك؟ فإحنا أنت عاوز تشرح فقه امسك عمدة الأحكام، الحديث الحكم بالحديث بالدليل، ماذا تريد أكثر من ذلك؟ وتلاحظ مثلا أن الشيخ البسام أو ابن دقيق العلامة السفني في كشف اللسان توسع عجيب، 9 مجلدات في عمدة الأحكام الذي شرحه العسيمين في مجلد واحد، والبسام في مجلد واحد، وابن دقيق في مجلد واحد، واخد بالك؟ العلامة السفني 9 مجلدات توسع وتبحر فيه، إن شئت تذهب إليه تجده يذكر المسألة بالدليل وبيتفرع أيضا لأقوال الأئمة ويأتي بالقواعد الأصولية. يبقى أنا بقى أبدأ مثلا أدرس الفقه على المذاهب ليه؟ طب وفين بقى تعظيم الدليل الشرعي ده؟ عاوزين نغرسه عند الناس. يبقى أنت راجل في مسجد معين تدرس، يلا يا أخوانا عمدة الأحكام، ومع دراستك لعمدة الأحكام تأمر إخوانك بحفظ الأحاديث. تخيل بقى بعد الكتاب ده إيه اللي يحصل لك. أنتوا معايا يا أخوانا؟ عشان إن شاء الله فيه تسميع الأحاديث، الله يبارك فيكم، يعني استحملوني، أريد بفضل الله عز وجل وبفضل الله أولا وأخيرا إن إحنا يعني نصنع شيء لديننا من خلال هذا اليوم. فالأحاديث لابد أن تحفظ، لابد أن تحفظ. يبقى أنا بدرس الحكم الشرعي بدليله، ماذا تريد أكثر من ذلك؟ يبقى انا وعشان كده هقول دايما لما تيجي تنقل الحكم الشرعي قول له بول وروس ما يؤكل لحمه طاهر، والدليل كتو 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 كتو، لعاب الناقه طاهر، حديث الذي بين يدينا عمرو بن خارجه، وتجيب له الاحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخطب على الناقه والصحابي سحبها وعمل لعابها ينزل على كتفيه، فلو كان نجس كان يستحيل ان يسكت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك والله صحيح. لكن تقول له فلان وعلان وترتاد، لا، كلما كان سندك عالي في الدليل كان أرجى للقبول عند القوم وقل من يعترض على ذلك. يقول مفردات الحديث: منا بالتنوين أحد المشاعر المقدسة، فيها الجمرات الثلاث، ويشرع المبيت فيها ليالي الأيام المعدودات، وهي أدنى المشاعر من مكة، وفيها الآن جميع المرافق والخدمات التي تسهل على الحج أداء نسكه من الطرق والجسور والماء والكهرباء وغير ذلك من الخدمات، وسيأتي تفصيل أحكام المناسك فيها وتحديدها إن شاء الله تعالى. راحلته بالحاء المهملة هي من الإبل الصالحة لأنها ترحل جمعها رواحل، وقال بعضهم الراحلة من الإبل البعير القوية على الأصفار والأحمال. لعابها بضم اللام فعين المهملة وبعد الألف باء موحدة، وهو ما سال من الفم وهو إحدى عصارات الهضم سائل لزج لا لون له يميل الى الحموضة وقت افرازه، اللي هو بينزل ايه من لعاب الايه من فم الايه البهيمة. يسيل سال سيلا وسيلانا جرى، الكتف بفتح الكافي وكسر التاء اخره فاء، هو عظم عريض خلف المنكب، تقول الانسان والحيوان مؤنثا جمعه اكتاه. ما يؤخذ من الحديث طهارة لعاب البعير وانه ليس بنجس، وهذا بإجماع المسلمين. طيب في فرق بين بعير وبعير؟ يعني الفرق بتاع العريش وبتاع زفتة ولا بتاع السودان وبتاع الصومال؟ ما فيش فرق، لأن بعض الناس لما جم في بول الإبل وألبانها قال لك لا ده يشترط إن هي الإبل اللي طلع في الصحراء. طب جبتها منين؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد، وكون أنه أمرها إبل الصدقة هذا الوصف ليس بمؤثر، وهذا يرجع إلى تنقيح المناط وتحقيق المناط مع إخواننا الإبل بس. طهارة لعاب البعير وأنه ليس بنجس، وهذا بإجماع المسلمين. وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى اللعاب يسيل على عمرو بن خارجة ولم يأمره بغسله وإقراره على الشيء من سنته، وعلى فرض أنه صلى الله عليه وسلم لم يعلم فإن الله تعالى يعلم، ولو كان نجسا لم يقره الله عليه، فإقراره عليه دليل على طهارته. مثل لعابه على الصحيح بوله وروثه فإنه طاهر لحديث العرينيين وغيره. اكتب كده: قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: ومن قال بنجاسة بول وروث ما يؤكل لحمه، ومن قال بنجاسة بول وروث ما يؤكل لحمه فليس معه من الأدلة إلا عدم العلم، فليس معه من الأدلة إلا عدم العلم. قال شيخ الإسلام: وأما من قال بنجاسة بول وروث ما يؤكل لحمه. ما المعنى يؤكل لحمه شيخ إبراهيم؟ أيوة شيخ خالد، ما المعنى يؤكل لحمه؟ أتم الحمار بهيم ولا الحمار مش بهيم؟ فضل الذي أذن الشرع بأكلها بعد أن تذكى، أذي يؤكل لحمه. بول وروث ما يؤكل لحمه، فليس معه من الأدلة إلا عدم العلم. يبقى ما الدليل على نجاسة بول وروث ما يؤكل لحمه؟ فيش أدلة أصلا، والأصل الإيه؟ الطهارة. يقول: مثل البعير سائر بهيمة الأنعام وغيرها من الحيوانات الطاهرة في حال الحياة لنصوصها الخاصة للعلة الواحدة الجامعة بينها وبين البعير. الرابع: جواز الخطبة والموعظة على الراحلة، استحباب الخطب والمواعظ على الأمكنة العالية لأنه أبلغ في الإعلام والإفهام ويحصل به على المقصود. استحباب الخطبة ثاني أيام التشريق بمنن من ولي أمر المسلمين أو نائبه ليعلم الناس بقية أحكام المناسك ووداع البيت، فإن هذه الخطبة منه صلى الله عليه وسلم هي في ذلك اليوم. جواز جعل الخطيب من يساعده في مهمته تحته في إبلاغ خطبته وتوجيه الناس أو تسكيتهم أو ترتيبهم، لا يعتبر هذا من التعالي والكبرياء ما دام القلب مطمئنا. الحديث الذي يلي: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل المني. يغسل فعل مضارع، أين الفاعل يا شيخ خالد؟ صلى الله عليه وسلم. يبقى ليس بعيب منك أن تغسل والنحاك، وليس بعيب أن تؤمر بدخول المطبخ وتغسل، مش فيها عيب، ولكن العيب على الديمومة. وذنبكم يا أخواننا هو ذا الخلل بس. طيب: ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل. ولمسلم: لقد كنت أفركه. أفركه هي الضمير عائد على مين؟ على المني، من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي لفظ له: لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبي. كل هذا ورد عن عائشة رضي الله عنها وأرضاه. والكلام عن مثل هذه الأمور هو كلام في الشريعة، فإذا امتنع الإنسان عن الكلام في هذه الأمور أو امتنع عن السماع تحت ادعاء الحياء فهو ادعاء كاذب، لأن هذا من دين الله. نتكلم في كل شيء ولكن بالأداب الشرعية. فلما تغشاها قال ابن عباس: إن الله كريم يكني، حملت حملا خفيفا. وقالت أم سلمة وعائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء من التفقه في دين الله. يبقى لابد من وضع ضابط في مسألة الحياء وعدم. لذلك قال الإمام النووي عليه رحمة الله: يضيع العلم بين ثلاث، يضيع العلم بين ثلاث: بين مستكبر. مستكبر قال لك أروح أحضر الجامع وأقعد قدامه، ده أنا معايا فلوس توزينه، أبني انفلحت في حاجة. بين مستكبر وبين مستحي مكسوف. ليه؟ كان مترشح في البرلمان وسقط، هيروح يقعد في الجامع يسمع عين؟ لا ما ينفعش، ده كان ثانية واحدة يبقى معاك كرنيه. واخد بالك؟ مستحي وقبله مستكبر. والثالثة وهي أهمها: بين التلذذ بأفخاذ النساء أي من الحلال. عز عليه أن يترك زوجه حديث عهد بعرس ويحضر الدرس، واخد بالك؟ أو يقول لك خيركم خيركم لأهل وتنوا قاعد معاه، أبين انفلحت، واخد بالك؟ معايا مشايخ؟ خدوا بالكم الله يبارك فيكم. يبقى يضيع لون بين مستكبر ومستحي والثلاثة التي ذكرناها. يبقى الشاهد ان مثل هذه الامور نتكلم فيها بالاداب وبالسلوك الشرعي. فقالت عائشة: نعم النساء ونساء الانصار لم يمنعن الحياة متفق في دين. جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، ان الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل اذا احتلمت؟ قال: نعم اذا رأت الماء. نعم اذا رأت الماء. فقالت عائشة وام سليم فقالت عائشة وام سلمة وتحتلم المرأة، قال: تربت يداك فيما يشبهها الولد، فغطت وجهها من شدة الحياء. يبقى لابد ان نفرق بين حياء كله خير وبين حياء يمنع من الفقه في دين الله عز وجل. وطبعا احنا اصبحنا الوقت الحاضر من الوسائل الحديثة ما تسأل المرأة الرجل اذا دعت الى ذلك ضرورة ولم تجد احدا من محارمها يسأل الشيخ، لان برضو هناك امور معينة ينبغي ان يعني يكون الكلام فيها محدود. كذلك طلبة العلم والدعاة الذين يسألون، اياك ثم اياك ان تستخدم الالفاظ الخارجة، فالله عز وجل كريم يكن، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا الايات. عاوز تقول حاجة؟ ها؟ ايه؟ والله السؤال اذا صدر كما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم او الى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو الادب. اما اذا غيرنا في الالفاظ واتينا بالفاظ يعني غير يعني تخدش الحياء بحجة الافهام، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. والدليل على ذلك ايه؟ لما جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، كيف الغسل من ماء الحيض او الطهارة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي كذا وكذا ثم خذي فرصة او فرصة ممسكة وتطهري به، يعني قطعة قماش ممسكة فيها مسك وتطهري به. فقالت المرأة: كيف اتطهر بها؟ قال: تطهري بها. قالت: كيف اتطهر بها؟ قال: سبحان الله، تطهري بها. فاخذتها عائشة بيدها. هنا بقى ما عادش الرجال لهم كلام، بقى كلام مين؟ الجماعة النساء. واخد بالك انت ازاي؟ برضو كذلك الناس بيفكروك ان انت مفتي الثقلين. وجاءت امرأة تستفتي وزوجتك قاعد، قول لها: محمد، شوفي الفتوى عاوز ايه. قالت لها: لا انا فاهم الشيخ. قلت لها: لا، الشيخ ما بيفهمش الا مننا. واخد بالك انت ازاي؟ وتقص على زوجك وزوجك تقص عليك. لابد ان نراعي هذا، لان هذا من الامور المهمة. والقلب يتعلق بالسماع كما يتعلق بالنظر. واخد بالك؟ والسلام في دين الله لا يعادلها شيء. معايا يا اخوانا كده؟ نكمل الحديث. اعيد الحديث مرة ثانية. ما احنا قلنا خلصناها خلاص. لا خلصناها خلاص قلناها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل. وفي الحديث دلالة على أن الإنسان منا إذا أصاب ثوبه نجاسة وغسلها وظهر أثر الغسل على الثوب لا حرج أن يخرج به. واضح ولا مش واضح؟ ما تبص بتقول أنا مش بيدي والناس يقعدوا يبصوا لك، ما يبص إيه الإشكال يعني؟ أهو لنا الأسوة في نبينا صلى الله عليه وسلم. ولكن إن كان عندك ثوب آخر وتريد أن تكون على أكمل هيئة رايح تخطب الجمعة لا بأس بذلك، ولكن إن خرجت لك أن تخرج، وإلا مكى الناس لا تعول على لومه كالاحتفاء أحيانا، هذا من السنة، فافطن لهذا وانتبه إليه. ولمسلم قالت: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي لفظ له: لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه. مفردات الحديث: المني سائل أبيض غليظ تذبح فيه الحيوانات المنوية، منشأه إفرازات الخصيتين. أفركه بضم الراء، الفرك هو الدلك والحك، يقال فرك الثوب ونحوه حكه حتى يتفتت ما علق به. فركا مصدر معناه تأكيد حقيقة الشيء ونفي المجاز. قال النحاس: أجمع النحويون على أنك إذا أكدت الفعل بالمصدر لم يكن مجازا. القاعدة دي تعوزك تنقلوها في علم الأصول. أجمع النحويون على أنك إذا أكدت الفعل بالمصدر لم يكن مجازا، ومنه قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. واضح يا اخوانا؟ بظفري بضم الضاء وسكون الفاء مادة قرنية في أطراف الأصابع، جمعه أظافر وأظافير، أثر الغسل بفتح الهمزة وفتح الساء، والأثر ما بقية الشيء. يابسا يبس ييبس، يبسا من باب تعب جف بعد رطوبته، فهو يابس يابسا حال من المفعول. ما يؤخذ من الحديث أن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي الاقتصار على فرك المني إن كان يابسا، وغسل إن كان رطبا، فمن زاد على ذلك ابتدع. طيب، من زاد على ذلك احتياطا؟ الجواب: لا احتياط على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، مش سايبة هي يعني. معنى تحتط انك اصبحت في درجة من التقوى اكثر من النبي صلى الله عليه وسلم، يخشى عليك من الخروج، يبقى ما احتطش. عندي مني افركه، يا طري لسه لم يجف اغسله، هذا هو السنة. طهارة مني الادمي، طهارة مني الادمي، فان اقتصار النبي صلى الله عليه وسلم على حكه دون غسله دليل على طهارته، كما أن تركه المني في ثوبه حتى ييبس مع أن المعروف من هديه المبادرة بغسل النجاسات وإزالتها دليل على طهارته. استحباب غسله سواء كان رطبا أو يابسا لأجل كمال النظافة، كما يغسل المخط ونحوه من الطاهرات. اكتب كده بقى في الهامش: ويخرج من قبل الآدمي الأشياء الآتية. يخرج من قبل الآدمي المني طاهر، المذي نجس، الودي نجس، البول نجس، الدم نجس. صح كده؟ ده اللي يخرج من بول الآدم، من قبل الآدمي يخرج منه المني طاهر ويوجب الغسل. واضح يا اخوانا؟ طاهر ويوجب الايه؟ الغسل. حاضر. سواء خرج بنوم او باحتلام او بجماع او باستمناء الى غير ذلك. اما المذي والودي والبول والدم، خد بالك الدم خرج منين؟ من مجرى البول، يبقى أصبح إيه؟ نجس. بعكس لو خرج من البدن ليس بنجس. افصل للحكمين الاثنين، ده غير ده. واضح يا اخوانا ديت؟ يبقى ديت أشياء منها الطاهر ولكن يوجب الغسل، والبقي نجس وينقض الوضوء، يلزم العبد الوضوء مرة ثانية من هذه الأشياء إذا إيه؟ إذا خرج. يستثنى من ذلك سلس البولي ومن به أمراض إلى غير ذلك، تغيير مجرى البول، كل حالة بحكمها المناسب لها طبقا لأصول الشريعة. تفضل يا أحمد. حاضر. يسأل أخونا: لو صلى بثوب فيه مني، الصلاة صحيحة؟ المذي العلماء قالوا أجمعوا على نجاسته، وكذلك الودي. معي يا أخي الفضل؟ نكمل يا إخوانا. قال: عدم توقي مثل هذه الفطلات التي ليست بنجسة وجواز بقائها في البدن أو الثوب أو غيرهما أخذا من بقاء المني في ثوبه صلى الله عليه وسلم حتى يبس. ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التقلل من الحياة الدنيا ومتاعها، إذ أن ثوب نومه هو ثوب صلاته وخروجه، وذلك كله إرشادا للأمة بعدم المغالاة فيها والرغبة فيما عند الله من جزيل ثوابه وعطائه. طبعا النص ده بنسمعه وعندي نصوص أخرى: إن الله جميل يحب الجمال، وكان لنبينا صلى الله عليه وسلم ثوب للجمعة والأعياد واستقبال الوفود، فلابد من الاتيان على النصوص الشرعية ويعمل بها كوحدة واحدة. يقول: خدمة المرأة، خدمة المرأة زوجها وقيامها بخدمة بيته والقيام بما يجب له حسب ما جرت به العادة، فإن هذا من العشرة الحسنة للزوج. واخد بالك؟ يبقى جرت به العادة أن تقوم المرأة في شؤون بيتها وتقوم على خدمة زوجها. واعلموا إخواني واعلموا نساءكم أن المرأة إذا أعانت زوجها على طلب العلم ونشره والعمل لدين الله فلا يشك عاقل قط أن لها مثل أجر زوجها، بل إن قلنا بالزيادة فما تعدينا الحدود، لأن الإنسان بطبيعه يحتاج من يؤازره ويشد من أجره ويشد من عونه. وخير عون للعبد بعد الله عز وجل أقرب الناس إليه وهي زوجه، فإذا أعانته في الطلب بمعنى تحثه على الذهاب والحضور، تحثه على الدعوة. إذا رجع إلى البيت تقول: ماذا حدثكم الرجل اليوم؟ حدثكم عن كذا وعن كذا، قص علي ما حدثكم عليه. ينتقل من درس علم في المسجد إلى درس علم في البيت. هذا هو الذي كان عليه سلفنا الصالح. فاعلموا بهذا نساءكم ليكونوا عونا لكم بعد الله عز وجل. أما الخروج على الناس مع وجود آثار الأمور العادية من الأكل والشرب والجماع لا يعتبر إخلالا بفضيلة خصلة الحياء. لذلك مرة ورد في بعض الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلال أن يقيم الصلاة، وأقيمت الصلاة، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ليؤم القوم، وبعد أن هم أن يكبر رجع خرج من الصلاة وهم وقف، قال: على مكانكم كما أنتم. وذهب إلى البيت واغتسل وخرج عليهم ورأسه يقطر ماء. ما الذي أمر؟ دخل الصلاة ونسي أنه كان جنوبا. وذبت أخوانا. طبعا هذا ممكن يرد على بعضنا، هذا وارد. طبعا هنا الحكم الشرعي يستخلف رجلا يصلي بالناس ويروح هو يغتسل ويخرج، مش عادي، أقل من العادي. فإذا أخذه الناس بألسنتهم فلا يعبأ، ولا بد أن يعلم الناس ذلك، لأن ترتب على ذلك يا إخوان عدم ذكر مثل هذه الأمور ممكن الواحد يكون عنده فرط جهل، يصلي بالناس صلاة ثم يحدث أثناء الصلاة ويستحيي أن يخرج من الإمامة ويستخلف غيره. في هذه الحالة يتحمل أوزار كل من خلفه. طبعا دي قضية كبيرة جدا، ولكن لو علم الحكم والناس علموا الحكم خلاص، بفهذه الحالة لا حرج أبدا. يا أخوانا أنا أحدثت، حد منكم يتقدم إلى الصلاة؟ أمر أيسر، لأننا لما أحدثت أو نسيت ما خرجت عن أصل الجبلة التي خلقني عليها ربي عز وجل، ولنا الأسوة والقدوة في نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يقول أن المرأة الصالحة المتحببة إلى زوجها لا تأنف ولا تترفع عن مثل هذه الأعمال من إزالة الأوساخ والفضلات من ثوب أو بدن زوجها، لما تعلمه من عظم قدر حق زوجها عليها. وهذا من الفوائد الجمة. لذلك لو أن كل امرأة علمت علم يقين أن ما تفعله لخدمة زوجها تؤجر عليه، يستحيل أن تتأخر، يستحيل، لأن احنا أصلا مأمورين في حياتنا الدنيا أن نحصل الأجر والثواب عند الله عز وجل. طب ما هذا سبيل أمامك. يبقى إذا رفعت نعل زوجك وقمت بتنظيفه وقمت بخدمة بيته وغير ذلك من شؤون البيت تبتغين بذلك أجر من الله، لا أعطاك الله. يبقى بعض النسوة التي تترفع عن خدمة زوجك يقول لك: أغسله هدومه ليه؟ ما يجيب غسالة أوتوماتيك، واخد بالك أنت ازاي؟ أمسح له نعله ازاي؟ أكوله ازاي؟ ما المكواجي عندنا؟ طب يا ستي فلوس، طب احنا معانا فلوس كتيرة، طب ما نجيب كتب طلبة العلم؟ لا، أنا ما اغسلش، أنا أتيت من بيت عالم. هذا الذي يسعى إليه أعداؤنا حتى تمردت النساء على أزواجهن ووصل الأمر ببعض من يتكلمون في شرع الله قال لك لا يجب على المرأة أن تخدم زوجها. لما أيها الرجل؟ قال لأن العقد الذي بيننا عقد استمتاع، أنت تستمتع بك، ما هي تستمتع بك، خلاص يبقى نوقف على الاستمتاع، تصرف على نفسها واصرف على نفس، ده مش زواج ولا عيشة. لأن وصل الأمر وبعض الناس قالوا الكلام ده، قالوا لا، من قالك إنها وجب عليك تغسل لك وتكنس لك وتطبخ لك؟ من قال الكلام ده؟ قال لا، وصل بك الإنهزامية للدرجة دي؟ لا، ده يجب عليها وجوبا عينيا إلزاميا. وأزيد على ذلك ما قرره الأئمة، إذا أمر الزوج امرأته أن تقوم بخدمة أبويه لزاما عليها أن تسمع وتطيع، وإلا فهي آثمة عاصية. أخوانا، دي أمور شرعية لابد أن نعرفها جيدا، وتعرفها النساء قولا واحدا، وليس ثم داعي للتمرد على حياة الأزواج والترف عليهن بالخدمة، والله عز وجل يجرك على ذلك. لذلك أخي الفاضل، لابد أن يعني تحسم هذه الأمور مع من تريد أن ترتبط بها قبل أن تقع الفأس في الرأس. كيف أحسمها؟ عن طريق أمك، عن طريق أختك توصل هذه المعلومة. أنت رأيك إيه في الكي واللبس والطبخ وتسييق البلاط وفرش الأسرة والكلام ده كله وتنظيف التلاجة؟ رأيك إيه في الكلام ده كله؟ لا، تقول لك الحياة عون وسعد، تقول لها بس أنت عند أبيك وأنا عند أمي، خلنا بعيد كده أحسن، لأن اللي بيحصل بالضبط يترتب عليك مساوئ عظيمة. تجد كثير من إخواننا الصالحين ممن يرغبون في طلب العلم أو الدعوة إلى الله مشغول. لما يقول لك والله أصلها بقى يعني دماغها ناشف شوية ومش عاوز أزعلها والعيال وأبوها مات مبارح والكلام ده كله، ويبدأ إيه يقبل الدنيا في دينه؟ لا، لابد أن تحسن أمرك وتتقن مثل هذه الأمور. للرجال عمل وللمرأة عمل. الأصل في الرجل أنه يسعى ويكد طوال اليوم ليحصل لهم القوت الضروري ويعفهم عن الحرام ويقوم بما أوجبه عليه ربه من الخدمة لدين الله. والمرأة في بيتها معززة مكرمة، سيدة في بيتها، تقوم بما أوجب عليها ربنا عز وجل. يا ريت يا أخوانا ناخد بالنا من الكلام ده كويس. يقول قال ابن الملقن في شرح العمدة: استدل جماعة بهذا الحديث حديث عائشة على طهارة رطوبة فرج المرأة، وهو الأصح عندنا والشافعية. قال في المغني: في رطوبة فرج المرأة روايتان، إحداهما نجاسته لأنه بلل في الفرج لا يخلق منه الولد لذا أشبه المذي، الثاني طهارته لأننا لو حكمنا بنجاسته لحكمنا بنجاسة منيها. وقال في الإنصاف: وفي رطوبة فرج المرأة روايتان، أحدهما طاهر وهو الصحيح في المذهب. اللي هو يا أخوانا كثير من الإفرازات التي تخرج من المرأة، الراجح للمشقة تجلب التيسير أنه طاهر. قال الزركشي: الخارج من الإنسان ثلاثة أقسام، انتبهوا. أحدهما طاهر بلا نزاع، وهو الدمع والريق والمخاط والبصاق والعرق، كويس. الثاني نجس بلا نزاع، الغائط والبول والودي والمذي والدم. هنا الدم إذا خرج منين؟ افتح قوس كده، من القبل أو الدبر، عشان يبقى كلامنا منضبط. من القبل أو الدبر، الثالث مختلف فيه. يبقى المعلومات الصحيحة يا أخوانا سهلة، جمعت لك كل النجاسات. يبقى طاهر بلا نزاع، الدمع والريق والمخط والبصاق والعرق. طيب ما يخرج من الأذن؟ طاهر عند الأصل. نجس بلا نزاع، الغائط والبول والودي والمذي والدم. الدم قلنا إذا خرج منين؟ من القبل أو الإيه أو الدبر بس. أما لو خرج من جرح أو من الأنف اللي هو الرعاف فهذا إن شاء الله طاهر ليس فيه بس. مختلف فيه وهو المني، وسبب الاختلاف هو تردده في مجرى البول. والإمام الزركشي لما قال هذا الاختلاف تقديرا للأمانة العلمية لأهل العلم، لأن ما ينفعش يكون أكابر العلماء ذكروه وعدوه من النجاسات وأنا أهمله، لأن دولة علماء أفذاذ. ولكن يبقى عندنا الترجيحات، واضح يا أخوانا؟ فهنا قال سبب الاختلاف أنه خرج من مجرى البول. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: المني طاهر، وكون عائشة طار تغسله من ثوب الرسول صلى الله عليه وسلم وطار تفركه لا يقتضي تنجيسه، فإن الثوب يغسل من المخاط والوسخ. وهذا قول غيره هل من الصحابة، وهذا المشهور في مذهب الإمام أحمد. طيب، خلاف العلماء، ذهبت الحنفية والمالكية إلى أن المني نجس، واستدلوا على ذلك بأمور نبحث بقى خلاف العلماء في المسألة ونشوف الراجح فين. أحاديث غسله من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم والغسل لا يكون إلا من نجاسة، هذا الكلام يستقيم أم لا يستقيم؟ لا يستقيم، لأنه لا يلزم من الغسل أن يكون نجس، فالإنسان يغسل الثوب من المخاض ومن البساق لغير ذلك وهو ليس بنجس. أنه يخرج من مجرى البول فيتعين غسله بالماء غيره من النجسات، قياسه على غيره من فترات البدن المستقذرة من البول والغائط لأنها كلها متحللة من الغذاء. رابعا، ولا مانع أن يكون أصل الإنسان هو المني نجسا، إذ من منع ذلك يقول بنجاسة العلقة لأنها دم وهو نجس وهو أصل للإنسان أيضا. خامسا، ليس في أحاديث فرق المني دليل على طهارته، فقد يجوز أن يكون الفرق هو المطهر للثوب والمني في نفسه نجس، كما قد روى فيما أصاب النعل من الأذى فطهورهما التراب، فكان ذلك التراب يجزي عن من غسلهما وليس في ذلك دليل على طهارة الأذى في نفسه. وأيضا لو كان المني طاهرا فلماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بفركه؟ فلو كان طاهرا لجازت الصلاة فيه دون فركه، انتهى ملخصا من شرح معاني الآثار للإمام الطحاوي. وذهب الإمام الشافعي وأحمد إلى أنه طاهر ليس بنجس، وقالوا إنه لا يزيد وسخه على المخاط والبزاق، واستدلوا على ذلك بأمور: أحاديث فركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحته من دون غسل، وهذا أكبر دليل على طهارته ولو كان نجسا لم يكفي في ذلك. ليه يا أخواننا؟ لأن احنا خدنا في طهارة النجسة، قلنا النجسة لها ايه؟ لها لون وطعم وايه؟ ورائحة، فقلنا لكي تتم الطهارة بالماء لابد من إزالة ايه؟ الطعم والرائحة، أما اللون يعفى عنه. طب احنا لما نيجي نزيل اثر المني بالفرك يتبقى اثره ويتبقى رائحته، صح ولا لا؟ هذا واضح، يبقى كده ما ازلناهوش. يبقى مسألة ان هم بيقولوا الفرك دليل على النجاسة، او قالوا ان الفرك هذا هو الطهور كما ان دلك النعل في الارض هو الطهور، هذا قياس مع الفارق. يقول: فان هذا اصل خلق الانسان الطاهر الذي كرمه الله، فكيف يكون أصله النجاسة؟ وأما غسله بعض الأحيان من ثوبه فلا يدل على النجاسة، وإنما لأجل النظافة كما تزال البسقة والمخاط. ثالثا، عدم مبادرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى إزالته وتركه حتى ييبس دليل على طهارته، ذلك أن المعروف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم المبادرة في إزالة النجاسة، كما أمر الصحابة بغسل بول الأعرابي الذي بال في المسجد، وكما بادر بغسل ثوبه من بول الغلام الذي بال في حجره، وغير ذلك من الجزئيات. والراجح ما ذهب إليه الشافعي وأحمد، وهو عدم إيه أخوانا إيه؟ عدم النجاسة. نكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.